بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأسأله جل وعلا يحفظنا وإياكم وإياهم إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأقف في هذا اليوم مع هذا الحديث الشريف العظيم، وهو حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لا شك بأن الدنيا متاع، والمتاع هو الشيء الزائل، ولذلك قال الله جل وعلا: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولذلك الدنيا جعل الله جل وعلا فيها أشياء من الزينة الزائلة. يقول جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن خير متاع هذه الدنيا هي المرأة الصالحة، فالمرأة الصالحة من أعظم النعم على الإنسان في هذه الدنيا، وإن كانت زائلة لكن هذا أفضل ما يمكن أن يحصله الإنسان، أفضل من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة، وأفضل من الخيل المسومة، وأفضل من القصور. ذلك أن المرأة الصالحة إذا نظرت إليها أسرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذه المسألة، وحتى أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الأزواج أو الرجال على الاقتران بالزوجات الصالحات، ويحث أيضا النساء على الاقتران بالأزواج الصالحين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فكان عليه الصلاة والسلام خير الصحابة لأهله، خير الناس عفوا لأهله، كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فاختيار المرأة الصالحة لا شك بأن فيه مصالح دينية ودنيوية، وفيه مآلات طيبة للإنسان في الدنيا ويوم القيامة. ومن جملة ذلك أن المرأة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله عز وجل، وكذلك تحفظ له فراشه، وتحفظ له ماله، وتربي أولاده التربية الصالحة. فالاهتمام بالمرأة الصالحة واختيارها على غيرها لا شك بأنه أمر في مرتبة الأهمية. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا لكل خير، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا أقول صليت قبل الظهر 4 ركعات، هل يجوز أن أصليها بسلام واحد؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي السنن إنما يصليها بحيث يسلم من كل ركعتين. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى السنن القبلية أو البعدية أو السنن المطلقة جمع 4 ركعات بسلام واحد، وإنما الثابت من هديه وسنته أنه كان يسلم من كل ركعتين. ولذلك أخي الفاضل السائل أو السائلة لا تفعلوا هذا، بمعنى أنكم تسلمون من 4 ركعات، لا، وإنما تسلمون من ركعتين، لأن هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو فعله، قوله وفعله عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز رسم الإنسان يقول من غير أظهار للملامح ملامح الوجه؟
الحمد لله، إذا كان مقصد السائل أنه يريد أن يصور إنسانا لكن مجرد خطوط وشكل عام من دون بيان ملامح الوجه وبعض الأعضاء لا حرج في ذلك، وإن كان الاحتياط الترك. فإذا كان بمثل الصورة التي ساقها الأخ السائل فلا يدخل في التحريم في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان لا ظاهر المعالم فهذه تدخل ضمن الخلاف الحاصل بين العلماء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما حكم يقول أنه صلي لكن يقول فضل الشيخ في قراءة الفاتحة أو يقول بعد قراءة الفاتحة لا أقرأ سورة قصيرة، فيقول أكتفي بقراءة الفاتحة فقط في كل الركعات.
الحمد لله، أولا من حيث الصلاة لا شك بأنها صحيحة لأنك أتيت بأركانها، ومن جملة أركانها قراءة الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما تركك للقراءة بعد الفاتحة فلا شك بأنك تركت سنة، ولا ينبغي لك المداومة على ترك السنة، فإنه قد ثبت عن كثير من الأئمة كأحمد وغيره أنهم كانوا يغلظون القول على من يعتمد أو على من يتعمد ترك السنة لا لسبب. ولذلك أخي الفاضل لا ينبغي لك أن تجعل صلاتك بمثل هذه الصورة، فالصلاة مبنية على أركان وعلى واجبات وعلى سنن، فالسنن تخدم الواجبات والواجبات والسنن يخدمون الأركان، فاستسهالك بمثل هذه الصورة سيضر بأركان الصلاة، سيضر بأركان الصلاة. أرأيت البيت الآن؟ أنا أسألك سؤال الأخ السائل، هل الآن إذا بنيت بيتا وأقمت الأعمدة ووضعت الطابوق لكنك ما البلاستر ولا اللياسة ولا مثلا الصبغ، ما يمكن أنك تسكن هذا البيت؟ وكل من نظر إلى هذا البيت يقول هذا بيت غير مكتمل، هذا بيت غير مكتمل. كذلك الصلاة، فاقتصارك على الأركان فقط والواجبات دون السنن والمستحبات يجعل الصلاة مهلهلة ضعيفة، وإن كانت مقبولة يطلق عليها الصلاة كما يطلق على هذا بيت يطلق على هذه الصلاة، لكن الصلاة ناقصة. فاهتم بالسنن، وإن الاهتمام بالسنن لا شك بأنه يقود إلى خدمة الأركان وتقوية الأركان، وأيضا يكون عند الإنسان اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو حمد، فضل.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور العافية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمد.
الله السلام شيخ فرحان. ذكرت دائما الشيخ أوقات الصلاة الوقت الانتهاء، ومعظم الناس مثلا يجهلها، فيليت قضية يضحها للشاهد المستمعين.
نعم.
بحيث رقم 2 قضية الحياة الحين لما تفتح المصحف هي سهل يعني بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن آيات سورة الفاتحة.
نعم.
مكتوبة في القرآن، فهل هي يعني من ضمنها؟ وهل تبدأ يعني دائما يعني ما في قراءته في البلاد يبدأ؟ لأن بعض المشايخ حتى في قراءة إمامة الناس ما يذكرها، يبدأ بالحمد لله رب العالمين.
نعم.
لكن في السورة في القرآن مكتوبة كالآية الأولى الإيضاح. بعدين حديث النفس والغبن، إلي توضح لنا الشيخ حديث النفس وهل مسأل عن الشخص؟
إن شاء الله إن شاء الله.
حتى ساعات يعني مثلا يعني ينطق بأشياء، فهل هي تقع مثلا الطلاق أو ما شابه ذلك؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حمد. نعم. مكالمة أخرى. أم حمزة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين لو تفهم.
نعم تفضلي حمزة.
السؤال الأول، البلغم، بالنسبة للبلغم هل إذا كان موجود في الحلق لسه أو بلحظة ثانية هل ينقض يعني فطر من الصيام؟
نعم.
أو حاولت أطلعه للفم ورجع يجزه منه ثاني لحاق، هل هذا يفطر يكون صيام يعني قليل قضاء يوم في رمضان؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الصبح، لو صحيت قبل الشروق مثلا بثلث ساعة وقعدت صليت الفجر وانتظرت حتى الشروق بروح ساعة وصليت ركعتين، هل هذا نفس الأجر من أصحى من صلاة الفجر في مواعيده أو قبل مواعيده؟
كيف في بالنسبة لصلاة الصبح؟
إيه الفجر مثلا مرات تصحى قبل الفجر.
نعم.
وظل لن أصل الفجر وبعد الشروق بربع ساعة أصلي ركعتين.
نعم.
ومن بعض الأيام أصحى مثلا قريب للشروق بثلث ساعة أو 15 دقيقة وأصل الفجر وسنة الفجر وأنتظر حتى الشروق وأصلي ركعتين، هل الوقتين هذولا متساويين في الأجر؟
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أم حمزة.
الله خير.
حياك الله. بزايد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بزايد.
شيخ إسحاق كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك بزايد.
شيخ عزيز كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا حياكم الله.
مرحبا يا مرحبا. عندنا سؤال واحد.
تفضل طعمك.
بنسأل فضيلة الشيخ، قرينا طبعا الحديث عن سورة الملك اللي تسمى بالمنجية يعني من عذاب القبر إذا قرأت قبل النوم. الشيخ أنا اعتدت يعني اعتدت أني أنا أصلي ركعتين قبل النوم، يعني بنية قيام الليل دائما يعني قبل النوم. فالفترة الأخيرة قمت أني أنا أعود نفسي أني أقرأ في الركعة الأولى نصف سورة الملك والركعة الثانية النصف الآخر وبعدين أروح وأنام، هل هذه تعتبر يعني أنا آخذ أجر الحديث ولا لازم أقرأها وأنا على الفراش في النوم يعني؟
شكرا جزيلا. جزاك الله خير بزايد. تسمع ردف الشيخ. حياك الله بزايد. نعم. نجي الشيخ سؤال محمد بالنسبة يقول يريد منك فالشيخ بيان وقت انتهاء الصلاة، خاصة يقول بما نصلي في المنزل في هذه الأيام البعض قد يؤخر الصلاة لكن لا يعلم متى ينتهي وقت الصلاة.
الحمد لله. بالنسبة للصلوات المكتوبات الخمس جعل الله جل وعلا لها أوقاتا، فلها وقت ابتداء ووقت انتهاء، وقد بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا حينما نزل جبريل مرتين يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فصلى به المرة الأولى في أول الوقت وصلى به المرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين، يعني ما بين هذين الوقتين. والله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك من أهم شروط الصلاة هو دخول الوقت، وواجب على كل مسلم أن يتعلم وقت الصلاة. وإن كان الآن ولله الحمد الناس أصبحوا في عافية، خاصة وأن الجهات ذات الاختصاص تقوم الآن بتوزيع التقاويم ومن خلال أيضا الأجهزة هذه والتقانات أصبح من السهل جدا معرفة الأوقات عن طريق ما هو مكتوب ومذكور في هذه التقاويم وفي هذه التطبيقات. لكن أيضا ينبغي للناس أن يتعلموا وأن يبقى هذا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والصلاة واجبة ومعرفة أوقات الصلاة أيضا واجبة لأنها وسيلة إلى إقامة الصلاة. فنبدأ مثلا بوقت صلاة الظهر لأن جبريل أول ما بدأ بصلاة الظهر، ولذلك تسمى الصلاة الأولى وصلاة الظهر وصلاة الهجير والهاجرة. فصلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس، وزوال الشمس المقصود به لما تتحرك الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب تقف في كبد السماء، فحينما ينظر إليها المصلي يراها عمودية على رأسه. لما تبدأ تتحرك إلى جهة الغرب إلى جهة الغروب شيئا يسيرا، هذا الزوال، يبدأ الزوال. فيحسب الإنسان من ساعة تحركها بحيث أن الظل يبدأ يأخذ إلى جهة الشرق، في هناك ظل يسير اسمه ظل الزوال، هذا يسير جدا لا يحسبه. فلما تبدأ الشمس تأخذ إلى جهة الغرب والظل ينتقل إلى جهة الشرق يكون وقت الظهر قد بدأ، وينتهي بأن يكون ظل كل شيء مثله. ما معنى ظل كل شيء مثله؟ أن يضع الإنسان شاخص سواء قلم أو مسطرة أو عصا، فيحسب الظل، فإذا الظل هذا أصبح مثل الشاخص من حيث المسافة والقدر فيكون قد خرج وقت الظهر، مع عدم حسبان ظل الزوال اليسير هذا اللي قد يكون أقل من سنتي. فيحسب الآن، فإذا صار ظل كل شيء مثله، مثل ما قلت لك قلم مسطرة عصا، لما تضع خط بحيث تحسب هل الظل الآن قصر عن الشاخص أو طال، هنا تعرف من خلال هذا الأمر أن وقت الظهر باقي أو خرج. أما وقت العصر، طبعا هذا قول الجمهور، هناك مذهب يقول حتى يصير ظل كل شيء مثلي، يعني تحسب مرتين. أما الوقت العصر فيخرج حينما يصبح، يبدأ وقت العصر ثم ينتهي وقت العصر عند اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس وبدأت تتضيف للغروب انتهى وقت العصر الاختياري، يبدأ وقت العصر الضروري. ما معنى الضروري؟ الضروري هو الذي يأتي الإنسان فيه مضطرا للصلاة، كشخص نام ما استيقظ إلا في هذا الوقت، كامرأة حائض طهرت واغتسلت وبقي شيء من الوقت في هذا الوقت، كمسافر مثلا عاد ورجع، هذا يسمى الوقت الضروري. كإنسان نسي مثلا الصلاة نسيها فيصلي في هذا الوقت الضروري، إذا غربت الشمس خرج وقت العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، والركعة تدرك بالركوع. وقت المغرب سهل من حيث البداية، يبدأ من غروب الشمس، فإذا سقط قرص الشمس وراء الأفق بدأ وقت المغرب الذي به يفطر الصائم ويصلي الإنسان المغرب، وينتهي عند غياب الشفق الأحمر، في الراجح من قوله العلم، لأن الشفق شفقان أحمر وأبيض، والعبرة بغياب الإحمرار، فإذا غاب الشفق الأحمر بدأ وقت العشاء، وتقريبا الوقت بين المغرب بين أذان المغرب والعشاء ساعة وربع ساعة ونصف بهذا الحدود، ثم بعد ذلك يبدأ وقت العشاء. وقت العشاء له وقت اختياري واضطراري، أما وقت الاختيار فإلى منتصف الليل، وأما الوقت الاضطراري فإلى أذان الصبح، فالراجح من أقوال أهل العلم، وأيضا أرجع وأكد على أن المقصود بالاضطرار هو أن يضطر الإنسان لهذه الصلاة، إما لكونه ناسيا أو لكون مسافرا فأقام، أو لكونه مثلا مريضا فلم يستطع، أو لكونه ناسيا أو نائما، أو المرأة مثلا تطهر في مثل هذا الوقت تصلي إذا كانت حائضا. وإذا أذن الفجر خرج الوقت الاضطراري، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذه الأوقات. يبدأ الآن وقت صلاة الفجر وهي الصلاة الخامسة من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هذا يسبق الفجر الصادق بوقت ما بين نصف ساعة إلى 20-25 دقيقة تقريبا، وهو ضوء يخرج عموديا في السماء ثم ينتشر حتى يظن الناظر بأن الفجر قد ظهر ثم يختفي، ويأتي بعد ذلك بعده ظلمة شديدة، ثم بعد ذلك يظهر الفجر الصادق وهو ضوء أفقي وليس عمودي، فهنا يبدأ وقت صلاة الصبح وينتهي بطلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس خرج وقت الصبح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا باختصار فيما يتعلق بالأوقات الخمسة.
جزاك الله خير فصيح معنا هذه المكالمة. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال من شقين.
نعم.
ألو.
تفضل تفضل أخ إبراهيم.
عندي سؤال من شقين.
نعم تفضل.
السؤال هو: أنا بتعامل مع بلد إسلامي، ماخذ منه بطاقة اللي هي كريدت كارت الائتمانية، هاي البطاقة اشتري بها المشتريات على مدة شهر، وبعدين تطلع الفاتورة وسدد مثلا 1000 تسدد ب1000، بس بحال التأخير يعني راح تنزل الغرامة اللي هي مثلا 240 أو 270 درهم، وراح ينزل عليها فوائد. هل طبعا البنك إسلامي، والشق الثاني اللي
يعني غرامة التأخير 240 درهم،
هاي غرامة إذا تأخرت ما دفعت المبلغ تنزل عليك غرامة 240، وبالإضافة لفوائد على 1000 مثلا يطلع مثلا 3%، يعني
هذه ثابتة سواء يعني سددت
ال 240 ال 230 ثابتة
نعم.
والفوائد لا، والبنك إسلامي
إن شاء الله. إن شاء الله.
الشق الثاني اللي هو أنا بحاجة مبلغ وودي أخذ مبلغ من البنك مثلا 10,000 على مدة مثلا 6 شهور، يأخذون عليها رسوم أولية مثلا 200 درهم أو 230 درهم، فشو الحكم فيها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ إبراهيم. تسمع رد الشيخ. نعم في فصيح سؤال محمد بالنسبة يقول بسم الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السور القرآن، يقول أراها في الفاتحة آية من الفاتحة، ويقول فضل الشيخ هل هي آية من الفاتحة لنقرأها؟ لأنه يقول بعض الأئمة لا يقرأ أو لا يجهر فيها في الصلاة.
الحمد لله. بالنسبة للبسملة محل خلاف بين العلماء، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن البسملة ليست آية من القرآن مطلقا، إلا ما جاء في سورة النور إلا ما جاء في سورة النمل بالإجماع، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول عليه أئمة، قالوا بأن البسملة ليست آية من القرآن، ليست آية من القرآن. القول الثاني قالوا بأن البسملة آية من سورة الفاتحة وليست آية من بقية السور، آية من الفاتحة وليست آية من بقية السور، إلا فيما جاء في سورة النمل، وهذا بالإجماع. القول الثالث قالوا بأن البسملة هي آية مستقلة ليس لها علاقة بالفاتحة ولا بغيرها، وإنما نزلت للفصل بين السور، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. ولذلك أخ الفاضل لا تستغرب إذا رأيت إمام ما يجهر بقراءة البسملة أو ما يقرأها مطلقا. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف. زد على ذلك أن الجهر أن قراءتها يكون سنة في الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عن حديث النفس، هل يحاسب عليه المسلم؟ ويقول في بعض الأحيان قد ينطق ببعض الألفاظ كالطلاق وغيره، أيضا هل يعني يحاسب على هذا الأمر؟
الحمد لله. بالنسبة لحديث النفس على قسمين: أولا حديث هو يعتبر من الواردات التي تطرى على الإنسان وتمر عليه هكذا من وساوس الشيطان، فهذا إذا لم يتكلم أو يعمل ليس عليه شيء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، فإذا نطقت أو عملت فقد أثمت. أما إذا فقط مجرد مر على قلبك وارد من هذه الواردات كالتفكير بالزنا أو التفكير بالشيء المحرم أو شيء، وأنت ما تكلمت ولا عملت، ليس عليك شيء. النوع الثاني لا، هو من أعمال القلوب، مثل الرياء، مثل العجب، مثل التكبر، والعياذ بالله مثل الحقد والكراهية، لا، هذه يعاقب عليها الإنسان، ولا يلزم أن يصرح ويفصح عن ذلك بلسانه. فبمجرد مجرد وجود هذا الخلق في القلب وفي النفس يعد ذنبا عظيما، والواجب على الإنسان أن يكنس مثل هذه الأوضار والذنوب والآثام، وأن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه. فالله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها. الأخ السائل كما ذكرت بأنه يقول في مسألة الطلاق، هذه مسألة ليس لها علاقة بحديث النفس، يعني من حيث الإثم أو عدم الإثم، لا، هذه مسألة راجعة إلى مسألة الهم والعزم على النطق بهذه الكلمة، والنطق أيضا إذا كانت النتيجة النطق. فإذا كان الإنسان يحدث نفسه بالطلاق ولم ينطق لسانه بالطلاق، ما يكون طلاق. أما إذا حدث نفسه بالطلاق ثم قال ولو كان لوحده، زوجتي هكذا قال، زوجته طالق، خلاص طلقت. لماذا؟ لأنه عبر عن الهم والعزم والقصد الذي كان في صدره بهذا اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث جدهن جد وهزرهن جد، وذكر منها الطلاق. فتنبه أخي الفاضل، قد يكون بعض الناس عنده وسواس وشيء من هذا القبيل، هذه موضوع آخر، لذلك الإنسان يجب عليه أن يترك الوساوس وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
حالك يا شيخ فرحان اللي انقطع عنا ما نسمع صوته من زمان.
حياك الله يا أبو خليفة، مرحبا.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول عن التبني، مثلا التبني عندنا نحن بنت متبنينها، بس البنت هذه مثلا توضعت من زوجة أخوي، هل تعتبر هذه مثلا لو كبرت البنت بعد 12 سنة تقدر تطلع قدام أبوها ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا أغسل الكلى الحمد لله، نحمد الله على كل شيء، هل يجوز وصيامي وقت غسل الكلى؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بخليفة. تسمع رد فضل الشيخ. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ أم حمزة سألت عن البلغم، هل يقول تقول إذا دخل للجوف هل يفطر، وتقول في بعض الأحيان أريد أن أخرجه لكن يدخل من غير إرادتي.
الحمد لله، بالنسبة للبلغم إذا ابتلعه الصائم من دون قصد فإنه لا يفطر ولله الحمد، ومثل ما ذكرت الأخت السائلة بأنها يعني أحيانا يغلبها ويدخل الجوف وهي لا تريد ذلك، فصومها صحيح ولله الحمد والمنة.
أيضا الشيخ تقول إذا استيقظت لصلاة الصبح قبل الصلاة قبل الأذان بربع ساعة، ثم تقول جلست إلى الشروق، وبعد الشروق تقول صليت بربع ساعة صليت ركعتين، وتقول في مثلا يوم آخر استيقظت قبل الشروق بربع ساعة مثلا، وتقول صليت أيضا للصبح وجلست إلى الشروق، بعد الشروق بربع ساعة صليت ركعتين، هل يعني نفس الأجر في الحالتين؟
الحمد لله، نعم نفس الأجر، لأن العبرة ليست بقضية متى تصلين الفجر، فلو صليت الفجر في أول الوقت أو أوسطه أو آخره، المهم قبل شروق الشمس، ثم جلست بعد ذلك حتى تطلع الشمس وترتفع فتصلين ركعتين، تنالين بإذن الله الأجر والثواب، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. بعض العلماء يشترط هذا في الجماعة، لأن جاء النص قال من صلى الفجر في جماعة، فلكن عموما جلستك هذه على أقل تقدير يكون لبث في مكان عبادة وذكر الله عز وجل، فإن شاء الله لك الأجر والثواب.
جزاك الله خير. الشيخ أبو زايد يقول بالنسبة لقراءة سورة الملك قبل النوم، يقول في منذ زمن يقول اعتمدت أني أصلي ركعتين قبل النوم، أقرأ في الركعة الأولى نصف سورة الملك وفي الركعة الثانية نصف الآخر، هل فالشيخ يكون لي أجر الأجر الوارد في الحديث أنها تنجيني من عذاب القبر، أو أنها فالشيخ يقول يكون قراءتها قبل النوم على الفراش؟
الحمد لله، وردت مجموعة من الأحاديث تشير إلى فضل قراءة سورة الملك، وهي 30 آية شفعت لصاحبها، وهي المقصود بها سورة الملك، ويسميها العلماء بالمنجية. ولذلك مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه في الليل قبل نومه سورة الإسراء وسورة الزمر، سورة السجدة، كذلك سورة تبارك، سورة تبارك، وأيضا سورة قل يا أيها الكافرون والقواقل الثلاثة. هذا مما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام ويحث ويرشد إليه. وقراءتك لهذه السورة في السنة قبل النوم لا حرج في ذلك، لكن على أن لا تجعلها عادة، لا تجعلها يعني شيئا دائما، وإنما تفعلها أحيانا، تقرأها في السنة الراتبة، عفوا في السنة التي قبل النوم، لا بأس، لا بأس لو قسمتها على ركعتين بهذه النية، فتكون صليت ولله الحمد وأيضا أتيت بهذه السورة في الصلاة. لكن الأفضل والأكمل لك وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقرأها من دون صلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم يقول أتعامل مع بنك إسلامي، يقول أخذت منهم بطاقة كريدت كارت، فيقول أشتري بها في حال يقول التأخر عن السداد يكون علي غرامة 240 أو 270 درهم، ويقول على هذه البطاقة في حال الشراء فوائد 3%.
الحمد لله. بالنسبة للبطاقات هذه حقيقة هي أنواع وأشكال ولها صور متعددة، ولذلك ما يمكن الجزم على أو الحكم على بطاقة بعينها إلا بعد استيفاء يعني معرفة هذه البطاقة والقراءة في ما يعني ذكر فيها. لكن من حيث العموم بالنسبة للبطاقة إذا كانت مغطاة من قبلك مثلا وتعطى من الجهة التي أصدرتها، تعطى من قبلهم شيء من الفوائد، لا شك بأن هذا نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا. أما إذا كانت غير مغطاة من قبلك، بمعنى أن البنك هو الذي أدخل فيها مبلغا ثم أخذ رسوم إدارية معقولة ومناسبة للوضع، فهذا لا بأس به. بالنسبة للغرامات على المال هذه محرمة ربا، فالغرامة على التأخير بالنسبة لمسألة السداد هذا أحد أنواع الربا، ولذلك لا يجوز. وهذا كلامي هذا على جهة العموم، بيان قواعد عامة في التعامل مع البطاقات الائتمانية. أما إذا كان عندك أنت نوع معين من البطاقات فممكن تسأل عنه بشكل خاص مع استصحاب ما يشير إلى الشروط والأحكام المتعلقة بهذه البطاقة. وإذا كنت أنت لجأت إلى هذه البطاقة بعد مثلا أخذ فتوى من الهيئة الشرعية في المصرف مثلا، فهذا لا بأس به ما دام أنك تثق بهذه الهيئة الشرعية وتثق بالجهة المصدرة للبطاقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خميس، تفضل.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية أبو خميس، تفضل.
طال عمرك، عندي تقريبا سؤال، 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول قبل شوي الشيخ فضيلته قال من أدرك ركعة، يعني شلون يعني مثلا فات الفجر بس أدرك، يعني بس أصلي ركعة ولا؟ ولا يكمل الفجر مثلا أو
إن شاء الله.
هذه واحد. الثاني في حالة الإنسان يعني المصلي قال السلام عليكم، يعني شبه ما يسلم على اليمين لكن ما سلم، ما كمل، ما كمل سلام اليمين، ذكروا على طول واصل، هل سجدة؟
لو تخفض الصوت المذياع أبو خميس تتحدث من الهاتف أفضل.
يعني ما قال السلام كلام بس شبه قال تشيل تفت على اليمين بعدين رد وواصل
وأكمل الصلاة.
فهل في سجدة في عليه ولا خلاص من دون سجدة؟
إن شاء الله.
ثاني شيء أن هل يعني في الشخص مو عارف كم صلى أربع مثلا إذا كان الظهر صلى أربع صلى خمس صلى ثلاث يعني ممكن يسجد بالأي سجود عادي ولا إذا متأكد أن سهى أو ما سهى يريد سجود يعني سجد السهو
لا يعرف كم ركعة صلى هل يعني يكتفي بسجود السهو هذا السؤال
أي يعني ما أعرف يعني كم هو صلى أربع صلى خمس فيريد يعني يسجد سجود السهو يصير
إن شاء الله
أي هذا الشيء الثاني بتحديد اللي قلنا الشيخ فضيلة طال عمرك
إن شاء الله
قلنا تحديد الزكاة لما توزعها على الناس على الفقراء أقلها كم أقلها كم يعني
إن شاء الله
كذلك الكفارة معروفة لكن نبي الزكاة نبي طال عمرك الكفارة هي 10 أشخاص معروفين لكن في حالة النذر كم تحديدها
إن شاء الله
جزاكم الله خير
جزاك الله خير أبو خميس تسمع رد فضل الشيخ نعم نعود فضل الشيخ لسؤال الأخ إبراهيم يقول أيضا إذا أردت يقول أن أخذ مبلغ من البنك الذي يتعامل معه يقول بنك أيضا إسلامي فيقول إذا أردت مثلا 10,000 درهم رجعها في 6 أشهر ويقول البنك يأخذ رسوم إدارية 200 درهم أيضا هل هذه المعاملة جائزة؟
الحمد لله يعني المعاملات البنوك في الغالب إذا قد تكون أحيانا قرض حسن يعطى قرضا حسنا ويأخذون على ذلك رسوم إدارية مناسبة تتناسب مع يعني حجم المبلغ هذا لا بأس هذه رسوم إدارية ليس لها علاقة بالقرض أما إذا كانت الرسوم الإدارية مبالغ فيها وكبيرة لا هذا ما يجوز ولم يقولوا بأن هذا نوع من أنواع الربا فيتنبه الإنسان لها أما إذا كانت مرابحة يعني دخل في عملية مرابحة أو تورق مثلا والجهة تملك السلعة ملك تام ودخل معه بمثل هذه الصورة ما في بأس يعني أن يزيدوا على المبلغ في مقابل الأجل في مقابل الأجل ما دام أن الجهة تملك السلعة ملك كامل والبيع لا يكون عليهم حتى لا يكون عينة وإنما يكون البيع على غيره بالنسبة للسلع التي اشتراها مرابحة
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم أبو خليفة الشيخ يسأل عن التبني يقول أن يعني تبنوا بنت ويقول رضعت من زوجة أخيه إذا كبرت يقول هذه البنت وبلغت هل يحرم عليها أخيه
الحمد لله الجواب على هذا السؤال من شقين الشق الأول فيما يتعلق بالتبني فإن التبني كان جائزا في أول الإسلام ثم حرمه الله عز وجل يقول الله جل وعلا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ولذلك الإسلام حرم التبني لكن الكفالة كفالة اليتيم حضانة اليتيم حضانة الصغير تربية جاهز هذا فيما يتعلق بالتبني أما فيما يتعلق بالرضاعة فإذا كان هذا الطفل أرضعته امرأة هذا الزوج أو هذا الأخ 5 رضعات في الحولين أصبح ابنا لها من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فالابن من الرضاعة يقام منزلة الابن النسبي ولذلك يكون ابن لهذه الزوجة وابن لهذا الرجل ولا يجوز له أن يتزوج بأخواته مثلا من الرضاعة يحرم عليه لا يجوز أن يتزوج أخوات أمه من الرضاعة لأن خالاته وكذلك أخوان أخوات أبوه من الرضاعة لأن عماته يكونون بمثل هذه الصورة
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أيضا يسأل عن غسل الكلى يقول هل هو مفطر للصائم
الحمد لله الجواب نعم بالنسبة لغسل الكلى عن طريق هذه الأجهزة ما يسمى بالدهلزة والأنواع المتعددة هذه، وهي أن يخرج الدم إلى هذا الجهاز ثم يعود وتضاف إليه مواد علاجية وأيضا مواد أخرى، فهذا ينشط البدن ويجعل الدورة الدموية تأخذ وضع جديد، ولذلك يفطر الصائم إذا استعمل هذا في النهار.
جزاك الله خير فصيخ أبو خميس. سأل عن أقول كان فصيخ لم يفهم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يقول ما معنى ذلك والمقصود بذا؟
الحمد لله، عندنا بالنسبة للصلوات الخمس تؤدى أداء وقضاء. الصلوات الخمس أخوي الفاضل إما أن يصليها الإنسان أداء وإما أن يصليها قضاء. صلاتها أداء هو أن يصليها في الوقت، أن يصليها في الوقت، فإذا صلاها في الوقت فقد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه. ولذلك لما قلت أتيت بهذا الحديث أردت أن أشير إلى أن من صلى الفجر مثلا ركعة واحدة بركوع ثم ظهرت عليه الشمس، هو تأخر ما قام لصلاة الصبح إلا متأخر، فصلى ركعة بركوعها ثم ظهرت عليه الشمس، نقول عن صلاته أداء وليس قضاء. لماذا؟ لأن صاحب الشرع النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس. كذلك رجل فاتته العصر في أول وقتها وأوسطه فلم يدركها إلا في آخرها، فصلى العصر ركعة بركوعها ثم غربت عليه الشمس، نقول صلاته أداء وليس قضاء. هذا هو المعنى.
الشيخ كان فهم أنه يصلي ركعة واحدة فقط؟
لا المقصود أنه يكمل صلاته. من أدرك ركعة واحدة فطلعت الشمس أو غربت الشمس أدرك الصلاة أداء. الصلاة ما تقصر يا أخي الفاضل، إلى ما عندنا صلاة اسمها ركعة واحدة إلا الوتر، ولا تقصر الرباعية إلا في السفر فقط، وإنما يأتي بالصلاة كاملة. أما إذا الآن كبر قام على صلاة الفجر متأخر والشمس ما ظهرت بعد، فكبر وقرأ الفاتحة طلعت الشمس ما ركع بعد، كمل صلاة ركعتين، نقول قضى ولم يؤدي، صارت صلاة قضاء وليس أداء. طيب عليه التوبة؟ نقول نعم إذا كان متعمدا متساهلا متهاونا يتوب إلى الله عز وجل. إذا كان لا، لم يتعمد ولم يتساهل ولم يتهاون وإنما غلبه النوم، ما عليه شيء في مثل هذه الحالة ولا يحتاج إلى توبة واستغفار.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول المصلي إذا قال في أثناء الصلاة قال السلام عليكم والتفت ثم يقول انتبه بعد ذلك، ماذا عليه؟
قبل التحية، قبل ما ينتهي من التحيات
أثناء الصلاة.
نعم،
في أثناء الصلاة يقول في أثناء صلاته سلم نسيانا أو خطأ، ماذا عليه؟
الحمد لله، من سلم قبل أن يكمل الركن أو يكمل الصلاة وانتبه يعود يرجع إلى الصلاة ولله الحمد يكملها، سواء كان بعد السجدة الأولى مثلا من الركعة الأخيرة أو بعد السجدة الثانية ولم يأتي بالتحيات، يرجع إلى صلاته ويكملها ثم يسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أيضا إذا المصلي لم يعرف كم صلى، هل ثلاث ركعات أو أربع أو خمس، أيضا يقول ماذا عليه؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين هنا ما هو؟ الثلاث. فإذا قال أنا ما أدري الآن أنا في الركعة الثالثة ولا الرابعة، هذا شك، إذن يبني على ما استيقن اليقين بأنه ثلاثة ويأتي بالركعة الرابعة ثم يسجد للسهو.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن تحديد أقل يعني مبلغ لإخراج الزكاة.
الحمد لله، بالنسبة للزكاة قضية إذا كان الأخ السائل يسأل عن كم يعطى الفقير، هذا راجع لتقدير حال الفقير. فإذا كان هناك فقير مثلا ليس عنده إلا زوجه وولد مثلا يعطى على هذا القدر بما يكفيه. مثلا إذا كان هناك فقير عنده 10 أولاد وبيت مستأجر وعليه قروض وعليه ديون وكذا، أيضا يعطى القدر الذي يناسبه. فمن الحكمة ومن العدل أنك تنظر في حال الفقير. فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس لما يأتي يقول أنا أعطي كل الفقراء على 500 500، في من الفقراء 500 تغنيه شهر كامل، وفي من الفقراء 500 ما تكفي يوم واحد فقط يوم واحد لكثرة أولاده والتزاماته. فهذا راجع بارك الله فيك إلى ما يعني ترى بأنه مناسب وتقدر المصلحة بالنسبة لهذا.
أيضا الشيخ بالنسبة للنذر، إذا مثل نذر أن يتصدق، ما هو أقل يعني شيء يؤدي به نذره؟
الحمد لله ما بالنسبة للنذر يجب عليه أن يلتزم بما نذر به، ولا يجوز له أن يعطي أقل شيء.
إذا فشخ مثلا لله علي أن أتصدق إن شاف الله مريضي مثلا،
هذا يعني هنا مثلا العلماء تكلموا على هذه المسألة ما يسمى بالنذر المطلق. فإذا قال مثلا لله علي صيام إن شاف الله مريضي، قالوا أقل ما يطلق عليه الصيام 3 أيام، منهم من قال يوم واحد لكن يظهر بأنه 3 أيام. لو قال لله علي أن أتصدق ولم يذكر شيء، قالوا يتصدق بما يطعم مسكين مثلا في كفارة اليمين مثلا، قالوا يطعمه بهذا المقدار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما صحة قول سبحان الله عدد ما خلق وملأ ما خلق؟
الحمد لله، هذا ذكر طيب ودعاء طيب، سبحان الله عدد ما خلق وملأ ما خلق، وقد ورد هذا في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبلي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات معنا إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.